أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. جعلنا الله من خيار الطالبين بثأره تحت راية إمام منصور من أهل بيت نبيه. حديثنا هذه الليلة أيضا حول معلم من المعالم المرتبطة بحركة الحسين عليه السلام. البعض قد يسأل لماذا اختيار هذه السلسلة من العناوين حول الحسين صلوات الله عليه. المتعارف المنازل التي نزل فيها سيد الشهداء، الوقائع التي صادفت خروجه من مكة إلى كربلاء، هذه الجهة التاريخية المنقولة عنه صلوات الله عليه، هذا جانب من جوانب الحديث عنه. ولكن من أول ليلة هكذا وعدنا أنفسنا أن نتناول المفاهيم المرتبطة بالحركة الحسينية. حديث الليلة أيضا حول مفهوم ظاهره مفهوم إلهي توحيدي، ولكن مرتبط بصاحب هذه الليالي والأيام، ألا وهو الحديث عن التوبة والإنابة والمغفرة. لأن من أصحاب الحسين عليه السلام كما تعرفون تائب، هذا حقيقة لا نبالغ إذا قلنا على رأس التوابين في تاريخ البشرية، لأن ما قبل التوبة كان على أسوأ حال، وبعد التوبة صار على أحسن حال. هذا أولا. وثانيا قصر المدة، بعض التائبين يعيش التوبة والإنابة 20 سنة، يتحلل من اللحم الذي أكله من حرام لينبت لحم جديد، سنوات طويلة من عمره ينشغل بقضاء عما في الذمة من الصلوات الفائتة من الصيام الفائت. أحدهم بعد 20-30 سنة يطمئن قلبه أنه صار على الجادة 100%. ولكن في يوم عاشوراء الآن، هذه كانت لحظات، طبعا لحظات بالدقائق أو حتى بالساعة والساعتين، هذا عمر قصير، وإذا بالحر الذي أدخل الرعب في قلوب أهل البيت، لم يدخل السرور على قلب أهل البيت وإنما على قلب الحسين ورسول الله وأخيرا على رب العالمين. البعض سألني بعد المجلس سؤالا لا بأس سؤاله في محله، كلامنا عن التوبة كل ما نقول هذه الليلة مرتبط بهذا الأمر. يقول: قلت أن أصحاب الحسين كلهم مع الحسين صلوات الله عليه، نحن نزورهم بصيغة مشتركة، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم بأبي أنتم. أنتم ينطبق على ابن مظاهر، ينطبق على زهير، ينطبق على الحر. فأين التفاضل فيما مضى من أيام حياتهم؟ الحر في يوم عاشوراء صار حرا، ولكن حبيب ابن مظاهر كان حرا من سنوات. إذن أين التفاوت أو أين المزايا السابقة؟ الجواب الذي هكذا في بالي: عناية الحسين رفعت الناقص إلى مستوى الكامل، ما المانع؟ سيد الشهداء مظهر الشفاعة العظمى، ما المانع أن يقول: يا رب أصحابي كلهم اجعلهم على درجة واحدة، تفضلا اجعلهم في رتبة واحدة. وهذا ينفتح منه باب عظيم، عندما تذهب لزيارة المعصوم لا تنظر إلى ماضيك الأسود، لا تنظر إلى أيام ما بعد البلوغ. وبالمناسبة أقول لإخواني، من انتابه العجب لوضعه الحالي، إياك أن تنسى ما بعد البلوغ مباشرة. هذه مرحلة، نعم هكذا، سوداء من تاريخ أغلب الناس. أغلب الشباب أولا لا يعلم أنه صار مكلفا، البعض لا يعلم، والذي علم في الخفاء في شهر رمضان كان يفطر، الصلاة كان يترك، وخاصة البنت في تمام 9 من عمرها كم وعيها، كم التزامها السنوات ما بعد البلوغ، ركزوا عليها. هناك كثير من الصلوات والصيام والمحرمات ارتكبناها بعد البلوغ مباشرة. وطالما يتفق في المدرسة الطالب يأخذ مال فلان، يتلف مال فلان، يسرق مال فلان، نعم هذا كله نعم ينبغي أن يحسب حسابه. البعض لا يفكر في هذا الماضي، وهذا الماضي في يوم من الأيام تسأل عن. أرجع وأقول لا تنظر إلى هذا الماضي، طبعا الذي هو لا بد من العمل، القضاء لا يسقط بالتوبة، وإلا كل إنسان عليه قضاء عما في الذمة يذهب عند الحطيم تحت عند حائر الحسين يقول أنا استغفرت من ذنوبي، إذن لا صلاة ولا صيام، هذا لا يقبل منك. ولهذا يقال من ترك الصوم متعمدا عليه أمران أو 3 أمور: الاستغفار أولا، القضاء ثانيا، والكفارة ثالثا. القضية ليست بسيطة. الكلام في الذنوب التي ليست فيها غرامة مالية كالنذر مثلا، ليس فيها قضاء بدني كالصوم والصلاة، الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل كالغناء مثلا، الغناء لم تتجاوز على مال أحد، ولم مثلا هذا الأمر ليس فيه كلفة مالية، النظر إلى الحرام هكذا، هذه المعاصي من السهل محوها إذا تبت إلى الله عز وجل توبة واقعية. سنصل أثناء الحديث إلى طريق التوبة. أرجع وأقول بأن الحر كان مظهرا من مظاهر الإنابة إلى الله عز وجل. العناية الحسينية شملت أيضا هذه الحادثة واقعة في حياة زهير بن القين، البعض أيضا يعده من ضمن التائبين. صحيح لم يكن له ما فعله الحر بأصحاب الحسين عليه السلام، هناك نقطة مبهمة في تاريخ زهير، طبعا مبهمة إيجابيا لا سلبيا، أريد هذه الليلة أن أنطلق منها، تفتف هذه النقطة تنفعكم إن شاء الله، وخاصة عند زيارة الحسين عليه السلام. هكذا نقرأ في تاريخه رحمه الله رضوان الله عليه أنه كان في الطريق قافلة الحسين مواكبة موازية، يقولون لم يشأ أن يلتقي بالحسين عليه السلام لئلا يحرج، أو قل لئلا يتورط. الحسين خرج على طاغوت زمانه، ولكن جمعهما غدير ماء مجمع مائي. المهم الحسين أرسل عليه، يقول النص: وإذا بالوجوم يخيم عليه وعلى من معه، يبدو كان مع أصحابه، مع نعم، مع ندمائه، مع زوجته، وإذا بهذه الزوجة التي صارت في سجل الخالدات قالت له: يا زهير أجب ابن بنت رسول الله، يعني لماذا هذا السكوت؟ شاهدي من هذه النقطة فما بعد. يقولون زهير ذهب إلى الحسين عليه السلام ورجع. عندما رجع زهير صار إنسانا آخر، المعروف طلق زوجته لئلا تتورط بعاقبته، قال لأصحابه: أنا صرت مع الحسين عليه السلام، وهو صاحب المقولة أنه لو قتل كذا قتلا لما رفع اليد عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شاهدي في هذه النقطة التاريخية المجملة، يقولون عندما التقى بالحسين ورجع كان زهير إنسانا آخر، حر، التقى بسيد الشهداء، شملته العناية الحسينية، النفحة الحسينية. كلامي أنك أنت أيضا ضع نفسك في معرض الإشعاع الحسيني، الحسين أشعته تكهرب النفوس المستعدة. ليس الحديث في هذه النقطة، كلامنا في التوبة. أرجع إلى أصل الحديث. إذن حديثنا عن التوبة، هناك اصطلاحات متقاربة نفككها الليلة إن شاء الله، كلنا هذه الليلة يعيش هذا المعنى. عندنا الندامة، عندنا الاستغفار، عندنا التوبة، وعندنا الإنابة، اصطلاحات في فلك التوبة إلى الله عز وجل. الندامة أمر قلبي، الذي يندم ماذا يحصل في وجوده؟ أولا يتصور قبح الشيء، من لا يعتقد قبح الشيء يندم على أي شيء. أن تذهب إلى بلاد الغرب، هناك حقيقة الإنسان يستغرب، هذا الإنسان الذي فلق الذرة ووصل إلى القمر، على ما يدعون، هناك تشكيك في هذا الأمر، على ما يدعون وصلوا إلى القمر ومع ذلك تراه سخيفا في فعله، كزواج المثليين، المرأة تتزوج امرأة ورجل يتزوج رجلا، ولهم أحزاب، لهم مظاهرات، ولهم تجمعات عالمية. على كل، نحن ننقل هذا الواقع، وإن كان هذا الكلام يثقل على منبر الحسين عليه السلام. أحد علمائنا في بلاد، نعم في قارة من قاراتها غير بلاد الكفر، يقول: أنا ذلك اليوم أهرب من مدينتي، أهرب منها، أخاف من نزول الغضب الإلهي، كل يوم هناك معصية، ذلك اليوم الذي يخرج فيه العراة، هكذا كما خلقتهم أمهاتهم في مظاهرة كذائية. الشاهد هذا الإنسان لا يرى، لا يعقل في حقه الندامة، الذي يتبجح يؤسس حزبا، يؤسس قناة، موقعا، هذا الإنسان حقيقة معدود في رتبة البهائم. ولهذا بين قوسين السريعين، البعض يذهب أيام إلى بلاد الغرب ويرجع ويقول: رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين. لما؟ يقول: رأيت السياق منتظمة، رأيت الصفوف منظمة، هذه هي منتهى الإنسانية، نظرت إلى منقبة، إلى صفة حسنة، ونسيت باقي الأمور. هؤلاء عندما يأتون إلى بلادنا ماذا يصنعون بنا؟ نسيت هذا المعنى، نسيت جرائمهم فيما بينهم، نسيت تحللهم، نسيت خمرتهم، نسيت ونسيت. واتفاقا هذا المعنى أيضا، ليس الحديث في هذا الباب، انتظامهم في الحياة لا من باب أنها منقبة أخلاقية، صلاح أمرهم في الانتظام، هكذا يرون أن حياتهم تنتظم، سعادتهم بالنظم، إذن يبحثون عن سعادتهم، ليست القضية قضية أخلاقية. ولهذا قلنا عندما يخرج من بلاده يرتكب المجازر في حق الأبرياء والمسلمين وغيرهم. هذه شقشقة هدرت كما يقال. إياك أن تنبهر بما لا ينبغي الانبهار به، الانبهار بأهل التقوى، الانبهار بالكمال، وإلا الإنسان لا يبهر بهذه الصناعات وغيرها. إذن الندامة فرع المعرفة بأن هذا الشيء قبيح، ومن لم يدرك قبح الأشياء قلنا هذا الإنسان باطنه مضروب، باطنه فيه خلل. إذن أن نعتقد بقبح الشيء أولا، وثانيا أن تجل نفسك عن هذا الحرام. بعض الناس يعتقد أن هذا حرام ولكن في مقام العمل لا يجل نفسه، ولهذا رأيت في تعريف التقوى تعريفا مأخوذ من الروايات: التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. هذا معنى التقوى. المؤمن إذا وصل إلى هذه الدرجة يجل نفسه عن الحرام، يقول هذا الحرام ليس من شأني، هذا الحرام الرخيص. نحن الآن هذا المجلس قريب من الأسواق، واقعا الذي يعيش في الأسواق بشكل مستمر ساعده الله، نحن نمر مرورا فنرى ما نرى، فكيف بإنسان من الصباح إلى الليل وتعامله مع مختلف الأشكال من الصالح والطالح، من الجنس الناعم والخشن كما يقال. المؤمن في هذا العالم إذا وصل إلى مرحلة إجلال النفس عن هذا الأمر، النظر مشكلة، النظر ذكرنا في ليلة من الليالي علاج النظر لا نعيد، ولكن الليلة نضيف عنصرا آخر. لماذا تنظر؟ كلامنا في الندامة نقول لكم كيف أن المؤمن يشتغل في الباطن. إذا قال هذا لا يجوز الفتوى قد لا تحركه. نعم، الذي يعتقد بالفتوى ويعمل به هذا وصل إلى مرحلة من النضج والكمال، شاب مراهق وقد لا يكون مقلدا أصلا. كيف نقنعه بأنه لا بد أن يجل نفسه؟ نقول له: يا فلان، هذه المرأة تمشي مع زوجها، هب أن الزوج لا غيرة له، هب أن الزوج يتلذذ بنظر الغير إلى زوجته. هكذا بعض الأزواج، نعم، يلزم زوجته أن تظهر بمظهر فاتن، يقول أفتخر بهذا المعنى، ولهذا عندما ينظر إلى زوجته أحد نظرة مريبة يبتسم من الفرح، هذا يلحق بالدواب أيضا، هذا أي إنسانية له. إذن قل لنفسك: لماذا تنظر إلى امرأة محصنة وهي في كنف الغير؟ لماذا تنظر إلى امرأة لا تنفعك؟ في الفتاوى حقيقة مذهب الإمامية مدرسة أهل البيت، يا له من مدرسة واقعية. تريد أن تتزوج فتاة، انظر إلى محاسنها، انظر إليها، إلى وضعها، إلى نعم، إلى هيئتها، لأنك في طريق الوصل بها، أنت مأجور لأنك تنوي بذلك القرب إلى الله عز وجل. ولكن يتفق الآن هذا المثال قد يثير مثلا شيء من كذا عند البعض، أنت أما أنت خلف الإشارة الحمراء وإذا بجانبك نعم امرأة بهذا المظهر، كم تقف خلف إشارة المرور الحمراء؟ ثواني. البعض في هذه الثواني لا يجل نفسه، بعد لحظات تذهب يمينا وأنت تذهب شمالا، ما الذي كسبته؟ وزر سجل في ديوان عملك إلى أبد الآبدين، ألزمناه طائره في طائره في عنقه. هذا الذنب سجل في ديوان عملك مقابل أي شيء؟ مقابل لا شيء. أنا ولهذا قلت أن السارق من جهة من الجهات، من جهة من الجهات أعقل من الذي ينظر نظرة محرمة. طبعا لا يقول أحد الليلة قلت أن السارق عاقل. أقول السارق عندما يسرق شيئا فترة يستمتع بهذا الشيء. بعض السراق في الأموال الحكومية يسرق الملايين إلى آخر العمر يستمتع، ولكن هذه النظرة ماذا قدمت وماذا أخرت؟ المؤمن يجل نفسه عن مثل هذا الحرام وأشباهه. إذن الندامة عملية فكرية قلبية، فكرية لأنك تعتقد بالمنكر، قلبية لأنك تعيش حالة الإشمئزاز من هذا المنكر. هذه هي الخطوة الأولى. وهناك بحث فقهي، هذا البحث أيضا نافع، يقول لو أن الإنسان ارتكب معصية ثم ندم بعدها هل يجب عليه أن يتلفظ الزواج؟ إذا قبلت الفتاة بك، قبلت بها وأخذت يدها، أنت إنسان ماذا؟ أنت إنسان معتدي، هذه زيجة باطلة. ما دامت لم تقل زوجتك نفسي هذا أمر ماذا؟ هو الزنا بعينه. لا تقل هناك تراضي، اللفظ لا بد منه. هل يشترط هذا التلفظ في بحث التوبة؟ هكذا في بالي البعض يقول المستحب أن تتلفظ، وإلا الكلام كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين. كيف الشريعة سهلت لك التوبة؟ مجرد أن تعيش حالة الخجل، طبعا الندامة فيها خجل، وكيف إذا جرت دمعتك على خديك؟ أنت من كبار التائبين. إذن الندامة مرحلة لا بد منها. ثم الاستغفار. إخواني أخواتي، هذا الحديث إن شاء الله يترجم في مقام العمل. أولا، بعد معصية كبيرة، لا أقول محترمة، بعد معصية حقيقة ووقعت في فخ الشيطان، وأنا على هذا المنبر الشريف أحذر نفسي وإخواني، الشيطان ينتظر الفرصة في لحظة من لحظات الضعف الغفلة. المؤمن ليس دائما مستنفر، حتى في جبهات القتال في لحظة من اللحظات المقاتل ينام بيده السلاح ولكن يخفق برأسه، العدو إذا رآه هجم عليه، فكيف إذا كان منزوع السلاح؟ ذهب لقضاء حاجة مثلا، رآه العدو بلا سلاح، ماذا يصنع معه؟ نحن طوال السنة لسنا مسلحين، بعض الأوقات منزوعي السلاح يسميه أجرد، خالي من السلاح، وقد يكون معه سلاح ولكنه يخفق برأسه. الشيطان ينتظر هذه الفرصة. نحن طبيعة عملنا وظيفتنا، بعض الإخوان والأخوات يراجعون في المعاصي، البعض يقول أنا لا أعلم كيف وقعت في هذه المعصية، لم يكن من شأني. البعض يقول لم أتخيل في يوم من الأيام أرتكب هذه المعصية، معصية كبيرة، امرأة محصنة تعقد علاقة مع أجنبي، هذه ليست هينة عند الله عز وجل. لك زوج بجوارك، أنت الرجل المتزوج، لك زوجة بجوارك، أنت إذا عصيت رب العالمين حسابك حساب عسير، ولهذا الزنا المحصنة فيه عقوبة عظيمة. الآن الرجم وغيره، المهم القضية لما عظيمة؟ لأنه لا عذر لك. لا عذر له ذلك البعيد، أنتم مبرؤون بفضل الله. أرجع وأقول بأنه إن ارتكبتك موبقة من هذا القبيل اجعل محطة استغفار محترمة، المحترمة هنا في محله، بعد معصية كبيرة يعتد بها عليك باستغفار محترم. أولا اختر وقتا مناسبا، البعض تقول له استغفر، نظر إلى أجنبية بعد أن ارتوى منها النظرة والنظرتين والعاشر يقول استغفر الله ويمشي، هذا كما يقال على وصف إمام الرضا عليه السلام، له رواية جميلة معبرة يقول من استغفر ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. هذا استهزاء بك، لا تستهزئ بالله عز وجل. اختر الوقت المناسب، وأفضل الأوقات للاستغفار وقت السحر من ليلة الجمعة، اجعله في بالك. يعقوب النبي على نبينا وآله وعليه السلام عندما وعدهم الاستغفار لجريمة قتل يوسف ما استغفر لهم فورا، وإنما قال في المستقبل سوف، أخرها إلى ليلة الجمعة. وإجمالا إخواني، أسحار الجمعة إن كنت نائما في كل ليلة، ليلة الجمعة ليلة الإجازة والعطلة كما يقال، لا تبخل على نفسك بساعة السحر، ولا أعني ساعة كاملة، ربع ساعة نصف ساعة من سحر الجمعة، استرجع الأنفاس الباطنية، أعد النشاط إلى باطنك. تقريبا كلكم يعمل بالحواسيب هذه الأيام، الطفل له علاقة بالحاسوب، أنتما عندما ترى بطئا في الجهاز ماذا تعمل؟ تعيد التشغيل، هذا ليس بالسهر. سحر الجمعة أعد التشغيل، جهازك صار بطيئا لمهاجمة الجراثيم المختلفة. وقبيل غروب يوم الجمعة، هذه أيضا ذاك في الليل وهذا في النهار، ساعة السحر من ليلة الجمعة محطة مناجاتية، وساعة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة محطة ولائية، محطة مهدوية. الهج بالدعاء لفرجه، هناك أدعية في عصر الجمعة في ذلك الوقت، بعض الكلمات لا تنسى، لعلك لا تتذكر كل ما قلته في هذه الليالي والأيام، ولكن هذا الاقتراح الذي أراه وجيها قد يعلق ببالك. لا تقل أنا لست من أهل الليل، دع قيام الليل لأهله. أقول لك إن لم تصل في كل ليلة أسحار الجمعة كن مستيقظا. وأزيدك من الشعر بيتا، هذا الذي أقوله ما رأيته في رواية، ولكن لا أستبعده، ينبغي أن يكون الكلام دقيقا لأن الحديث حساس. إن كنت في مشاهد أهل البيت وخاصة في كربلاء، ساعة السحر من ليلة الجمعة عند قبر الحسين، احتمل وجود إمام زمانك في هذه الساعة، ليلة الجمعة سحرا تحت قبة الحسين، لا تفوت. بعض الزوار يذهب لليالي أربعة أيام، أصحاب الحملة يقولون نحن الليلة في كربلاء الحسين، صاحبنا يذهب الحرم أول المغرب يصلي، يرجع للسكن ينام إلى أذان الفجر. يا لها من خسارة عظمى، أين أنت من هذه الساعة؟ هذا أيضا اجعله في بالك، إذا ذهبت ليلة الجمعة ادع لنا أيضا. إذن كلامنا في أي شيء؟ في صيغة الاستغفار الجامعة. إذن جوف الليل، ساعة السحر، هذه ساعة لا تضاهيها ساعة. والغريب أن هذا المعنى ذكرته سابقا، أعتقد أنت معي في هذا المعنى. الغريب أن اللحظات الأخيرة من الليل، الآن لا أدري بأي سبب، هناك في الرواية إشارة لا أذكرها، البعض لا يحتمل، إن عقله لا يستوعب، ونحن لسنا ملزمين بذكر كل شيء. في الساعة الأخيرة من السحر يغلب النوم حتى على المريض المتأوه، طوال الليل يئن، قبل الأذان بساعة ينتابه الرقاد، هذا مجرب، يصيبك الأرق، طوال الليل تتقلب، ساعة قبل الأذان يأتيك النوم العميق، ما السبب؟ القلق ينام، المريض ينام، لا أهل الفجور، هل رأيت مجلس الطرب وقت أذان الفجر؟ الليالي الحمراء، هذه الليالي السوداء سميها، عادة بعد منتصف الليل، الملاهي الليلية، هذه الأماكن التي واقعا لوح رب العالمين من باب حلمه لا ينزل العقوبة عليها، بقعة من الأرض 50 سنة يرتكب فيها الفجور. المهم قبل الأذان بساعة أهل الطرب ينامون، يكفون عن طربهم، المريض ينام، القلق ينام، أهل المعصية ينامون، كأن الله عز وجل يريد أن يفرغها لأوليائه حتى يتميز أهل القيام. الناس نيام، رب العالمين كن معي في هذا المثال، في هذه الصورة الخيالية، بني آدم عجيب، أنا أتكلم وأنت تتخيل معي، هكذا افترض أن كل من يقيم الليل يخرج منه إشعاع نور، رب العالمين الملائكة تطلع على الأرض في القارات الخمس، هناك إشعاعات محدودة. الآن أهل قيام الليل، أنا لا أعلم إحصائيتهم كم يقيمون الليل، 100,000، 200,000، لا أدري، ولكن بين مليارات البشر في نوم عميق هناك أنوار تتلألأ من الأرض، كن من هذه الأنوار المتلألئة. كم منظر جميل، الملائكة في العرش تنظر، الكون كله مظلم ما عدا هذه الأنوار المضيئة، كم هو منظر جميل. رب العالمين عينه ليست على العواصم، قرية من قرى بلاد الهند يقيم فيها مؤمن صلاة الليل، هذه القرية عاصمة الأرض، هذه القرية عاصمة كبرى، وإلا عواصمهم هذه مظهر الفسق والفجور، لا تعجب بها. المهم إذن جوف الليل من حيث الوقت. الليلة راجعت عنوان غسل التوبة في المجامع الروائية حسب الفتاوى، الآن الفتوى بعض الفتاوى تقول لم يثبت استحبابه، يعني ليس باستحباب مقطوع به كغسل الجمعة، ولكن في روايات أهل البيت إشارة إلى غسل التوبة. الخلاف بين الفقهاء أن غسل التوبة لكل ذنب أو لذنب خاص، لأن الرواية واردة في مجال الغناء، يقول إن استمعت إلى الغناء فاغتسل غسل التوبة. وهكذا أيضا رأيت هذه العبارة، المرأة التي تتعطر ويشمها الأجنبي أيضا تغتسل. نعم تغتسل، الآن بأي معنى؟ طبعا ليس بواجب، ولكن كأنها أحدثت. الأجنبي يشم طيبها فتخيل معها خيالا محرما في عالم الخيال أحدث وأحدثت. ما الداعي لذلك؟ واقعا أنا غريب في جلسة مع الأخوات المؤمنات في بلد كان فيه كبار الداعيات إلى الله عز وجل، يعني جمع من النساء الداعيات إلى الله، سألتهم قلت أنتم الأخوات تعيشون مع النساء، نحن علاقتنا من النساء محدودة، بالله عليكم معنى كلامي قولوا لي لماذا المرأة تتبرج وخصوصا المتزوجة؟ الآن البنت من الواضح لسان حالها أيها الناس انظروا إلي، أنا مثلا في معرض الزواج، لو لم تتزين قد لا يرغب فيها أحد مثلا. سألت المؤمنات العاملات قلت لهن أنتم لأنتن لكن علاقة مع النساء، لماذا المتزوجة تتبرج؟ هي حجزت لها زوج، وقد تكون كبيرة في العمر، لو تطلقت لا يرغب فيها أحد، لماذا التبرج؟ تفاجأت في الجواب، هكذا الأخوات يبدو لهن دراسة. قلنا لي على أصناف، منهن متحديات للشريعة، فيه التحدي وهذه طبعا حالة كارثية. قسم يستسهل الحرام، يقول أنا الآن هذا الشعر ماذا يضر، أنا ما قتلت أحدا ولا سرقت. هناك مقولة سخيفة عند بعض النساء يقول الإيمان في القلب، الحجاب في القلب. أنا امرأة عفيفة لا أسمح لأجنبي يلمسني، ولكن في مقام العمل تراها توقع الرجال في ألف حرام. إذن قسم تستسهل الحرام، وأما القسم الغريب الثالث، أنا تفاجأت بهذا التحليل، الأخوات قالوا لي قسم من النساء لهن عقدة النقص، تقول أنا قبيحة، يقول ونحن نراها في هيئة جميلة تقول أنا قبيحة، هذه الزينة تجملني ماذا أصنع، تحتقر نفسها. يا له من خيال باطل، الثقة بهذه المساحيق، وكأنها بهذه المساحيق التي تغسل بالماء والصابون تكتسب إنسانيتها. لا نبالغ كثيرا لعل البعض تعيش الحرج، يكفي هذا المقدار. إذن في جوف الليل في غسل التوبة برجاء المطلوبية، وصلنا إلى آخر الحديث، صل ركعتين. رأيت الليلة رواية عن النبي يقول صل ركعتين تحسن وضوءها وطهوره أو طهورها، يعني توضأ وضوءا متقنا بآدابها وصل ركعتين، لا تذهب يمينا ولا شمالا، صل ركعتين خاشعتين لله، ركعتان مقتصدتان في إقبال معنى الرواية خير من قيام الليل كله والقلب ساخ. البعض يذهب إلى الحج والعمرة في روضة النبي من أول الليل إلى الصباح، يخفق برأسه في الروضة، يصلي مع وضوء منتقب، ما قيمة هذه الصلاة؟ ركعتان مقتصدتان أي خفيفتان مع إقبال، بعد الفراغ من الصلاة ضع جبهتك على التراب واستغفر بالذكر اليونسي. إن شاء الله أعدكم وعدا غير ملزم، البعض يقول إذا وعدت يجب عليك الوفاء على الأحوط وجوبا، إن شاء الله في ليلة من الليالي بعد الموسم نذكر هذا الذكر. إجمالا الذكر اليونسي أرقى ذكر من الأذكار. لما؟ فيه التوحيد أولا، لا إله إلا أنت، ما قال لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت خطاب مع الله عز وجل، كأن يونس يرى الله أمامه. ولما لا يرى؟ في بطن الحوت، في ظلمة الليل، في أعماق البحار، في ظلمات ثلاث. سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب أنت منزه، كل ورطة أنا فيها أنا المقصر، إفلاسي أنا المقصر، طغيان زوجتي علي أنا المقصر لسوء خلقي، أمراضي أنا المقصر لنهمي في الطعام والشراب. سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالخطيئة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لولا هذا الذيل لما قلنا هذا الذكر علاج للتوابين، لعل هذا الذكر وقف على يونس. نعم ممكن، ولكن الآية تقول وكذلك ننجي المؤمنين. انتهى الحديث. إذن بعد وجبة حرام كبير هكذا، فكيف إذا أوقعت هذه الصلاة عند الكعبة، عند الروضة، عند الحائر؟ من المؤمل أن ترفع رأسك من السجود كيوم ولدتك أمك. نذكر الحاسوب أيضا، جهازك محمل بالملفات المزعجة، تجمعها في ملف صغير ثم تبعثها إلى سلة المهملات، ثواني وإذا بالملف صار فارغا. رب العالمين هكذا يعمل مع عباده التوابين، يجمع كل ملفاتك السوداء في ملف واحد ثم يقول عفوت عنك. هذا معنى كيوم ولدتك أمك. هكذا على رأس التوابين قلنا الحر بن يزيد، يا له من تائه، ذنبه لم يكن ذنبا متعارفا، أدخل الرعب في قلوب الأولياء وفي قلوب بنات النبوة. جاء إلى الحسين عليه السلام وهي قلوبكم للبكاء على مصيبته ومصيبة الحسين عليه السلام. أنا ما رأيت في كتاب بعينه، أنا هكذا أحتمل، أن العناية الحسينية شملت الحر، لأن الحسين عليه السلام رأى فيه القابلية، بدرت منه بادرة طيبة قبل يوم عاشوراء. متى؟ عندما وقف أمام الحسين، نعم، مدخل الرعب في قلوب أصحابه. بعد ذلك قال يا أبا عبد الله تقدم بنا نصلي خلفك، هذه بادرة، يعني يا أبا عبد الله أنت العادل. ثم الحسين قال له ثكلتك أمك، وقف عن الجواب، لم يتجاسر. هل يرد هذا الكلام بالمثل وأمه فاطمة؟ ولهذا يوم العاشر شملته الرحمة الحسينية، نادى هل لي من توبة؟ يقولون جاء ويده على رأسه، علامة التذلل والاعتراف. ثم قال يا أبا عبد الله ائذن لي بالقتال لأكون أول مقاتل بين يديك، هذه التوبة النصوح. جزاه الله خيرا، قاتل قتال الأبطال وأخيرا قتل. جاء الحسين على مصرعه، نظر إليه على القاعدة، مسح على وجهه وقال أنت حر كما سمتك أمك، علق على صدره وسام الحرية، ولكن أريد أن أنتقل من مصيبة الحر إلى مصيبة الحسين عليه السلام. كل المصائب تهون عند مصيبة الحسين. بعد مقتله اجتمع قوم من بني أسد، حملوا الحر إلى مثواه الآن، دفنوا هذا العبد الصالح. أعتقد النفوس تهيأت لذكر مصيبة أبي عبد الله، ولكن يا أبا عبد الله كنت تتفقد أحوال الشهداء يوم عاشوراء، من تفقد حالك؟ سقط من فرسه، توسد رمضاء كرم الله، يجود بنفسه، ولكن له مناجاة خفية بينه وبين ربه: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. لسان حال الحسين عليه السلام هذه الأبيات كلكم تعرفونها: الحسين مظهر التوحيد والانقطاع إلى الله عز وجل، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان يجود بنفسه في الميدان، وإذا بزينب ترى قاتله يقترب منه. لا أذكر جزئيات هذا المقتل في وقته يذكر، وإذا بها تنادي: ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ وقع ما وقع، جاءت زينب لترى شقيقها بأي حال، نادت: أأنت أخي وابن والدي؟ ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها يذوب. أنا رحم الله من نادى ثلاثا: وحسينا وحسينا وحسينا.
كم عين بك انذرفت، وكم إلى الدين من ركن بك انهارا. تزلزلت فيك أرض الله وانسكب يت عين السماء دما والعايرش قد مارى أفيك يقضون آل المصطفى عطشيا والعرش أفيك يقضون آل المصطفى عطشا والماء طامن فليت الماء قد غار وممن النسوة لا يسار بها تظنهن على الأقطاب أقمار لهفي لزينة إذ قالت مودعتي والدمع باد ودمع العين قد فار ماذا نادت هل تمرون بالقتلى نودعهم ونقضي من ترب الخدين أطوارا تقلى ودي أوصل مصرحك والجيت وياك لكن شبيدي لازم ذيالي تاماك لا يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدك نوسد وبالدمع نغسل الطبرايات تقل له خويا خويا يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الوداع وين يا ابن أمي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل تقول لي خويا الجايان نتريدني أنساياك أبطل النوح ونيني أخذ ذكراك من قلبي وأخذ صورتك من عيني أيام عشتها وياك أنا أناغيك وتناغيني لهفي لها كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع
مرقا ثلاثا بلا وصل ولا كفني ما غسلوه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف لا مدوا عليه رهدا بهذه الدموع الجارية على مصيبته توجه إلى الله عز وجل كان حديثنا في التوبة اسمحوا لي هذه الليلة نتوب إلى الله عز وجل بهذه الصيغة الجامعة للاستغفار عسى أن لا يبقى أحد هذه الليلة إلا وقد غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته وما ذلك على الله بعزيز إخواني جميعا وعلى الخصوص الذين هم تحت السماء الدعاء تحت السماء أيضا مستجاب ارفعوا أيديكم إلى السماء كلنا نتوب إلى الله عز وجل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع الفقير بائس المسكين المستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك بندامة وإنابة 10 مرات. قل معي: إلهي العاف العاف العاف، العفو العفو العفو، العفو 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 العفو. الآن ننادي 10 مرات ليأتينا الجواب: لبيك عبدي سل حاجتك، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. ماذا نريد من ربنا الليلة؟ كل حوائجنا مندرجة تحت حوائج إمام زماننا، نقف جميعا إجلالا لاسمه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.